إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. منه المبدأ وإليه المرجع والمصير. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أقوم الناس طريقا وأعدلهم سلوكا وأطهرهم قلبا وسيرة، صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أولئك الذين فقهوا إسلامهم وأدوا حق دينهم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. وبعد، فيا جماعة المسلمين، هنيئا لكم جائزتكم وسعيدا لكم عيدكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم عليكم عمارة المساجد وحب الطاعة والإقبال على صلاة الجماعة والوفاء بعهدكم مع الله تبارك وتعالى. وإن دينكم الإسلامي دين سوي قويم، يتعهد الإنسان من جميع جوانبه، يتعهده من حيث قلبه. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فهو يتعهد الإنسان من داخله، من ضميره، من قلبه أولا، لأن القلب محله العقيدة. تعهد هذا القلب بعقيدة سليمة عاملة، وتعهده من حيث عواطفه ومشاعره، العواطف الأحاسيس. فقال: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وتعهده كذلك من حيث جوارحه، وبدأ بلسانه، لأن اللسان أخطر الأعضاء كلها. فقال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال: وقولوا للناس حسنا. وتعهده من حيث عينه ومرآها، فقال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. وتعهده من حيث يده، وقال: اليد العليا خير من اليد السفلى، يعني اليد المعطية خير من اليد الآخذة ولو في الحلال. ولو في الحلال، الصدقة حلال، من يعطيها حلال ومن يأخذها حلال، ومع ذلك فاضل وميز في ذلك الحلال وجعل اليد التي تعطي خيرا من اليد التي تأخذ، دفعا للعمل والإنتاج وعدم الاعتماد على سؤال الناس. فما بالك باليد التي تأخذ الحرام أو تمتد إلى الحرام وتعهده من حيث خطواته، وقال لا تتبعوا خطوات الشيطان، وقال من مشى في سبيل الخير كان له أجر مثل أجر فاعل ذلك الخير. هو دين شامل جامع يخلق مجتمعا سليما، سليما ليس على السطح وإنما سليم على قواعد وعلى أصول. هذا الدين هو دين الإسلام، وقد رضيه الله لنا فقال اليوم أتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرضا أعلى مقامات الارتياح والاستحسان. الرضا رضيت، يعني قد أحبك ولا أرضى عنك. فكل إنسان يحب أو يحب أولاده ويحب مثلا أخوته بل الزوجته يعني، ولكن هل هو راض عنه؟ يحب أخاه وقد لا يرضى عنه، ولكن الحب شيء عاطفي ومشاعري، والرضا شيء قيمي. لك اخ له سلوك سيء او يعمل اعمال غير طيبه، انت تحبه ولا تكرهه ولكنك غير راضي عنه. فالرضا اعلى درجات العطاء. ولذلك لما امتن الله على الصحابه رضي الله عنهم قال رضي الله عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك ونحن نصلي ونسلم على رسول الله، وعند الصحابة نقول رضي الله عنه. هذا الدين رضيه الله لنا، ورضا الله رضا من عليم حكيم خبير، استحسان ممن لا تخفى عليه خافية. فقد يرضى إنسان عن حاجة لأنه تغيب عنه معايبها، فيها عيوب وفيها نقائص، ولكن نظره ضعيف أو علمه قاصر ولا يدرك هذه العيوب. ولكن إذا رضي العالم الذكي عن شيء كان رضاه أعلى. فما بالكم إذا رضي الله، فالله تعالى إذا رضي عن الإسلام رضا تام، ليس بعد رضا الله رضا وليس بعد استحسانه استحسان. لماذا أكررها؟ لماذا؟ لأنه رضا من عليم لا تخفى عليه خافية، يعلم الحاضر والمستقبل، حكيم خبير محب لعباده وخلقه. فالواجب على كل مسلم صادق في قوله لا إله إلا الله أن يرضى ما رضيه الله. الله رضي لنا الإسلام دينا، كل واحد صادق في قوله لا إله إلا الله يجب عليه وجوبا أن يرضى ما رضيه الله، يرضى عن الإسلام. والذي يرضى عن الإسلام لا يفتش عن نظام في غير الإسلام. أنا رضيت بالإسلام، الإسلام له نظام، فلا أفتش عن نظام غيره. رضيت بالاسلام فلا اسال استاذا غير الاسلام، رضيت بالاسلام فلا امد يدي لاستجدي ثقافه من غير الاسلام ولا تنظيم من غير الاسلام ولا اخلاق من غير الاسلام ولا معاملات من غير الاسلام. ليه؟ لانني رضيت. والذي يرضى بالاسلام دينا لا يثير حوله الشكوك ولا ينشر فيه الشبهات. فالذين يتحدثون عن الامور المشتبهة او يحاولون إثارة الشكوك والشبهات حول هذا الدين ليسوا في الحقيقة راضين عن الإسلام، لأن اللي يرضى عن شيء يحاول الناس تحبه، يحاول كل الناس تحب الإسلام. وأنت إذا رضيت عن الإسلام تحب الناس كلها تحب الإسلام، وما دمت عاوز الناس تحب الإسلام لا تشككهم في الإسلام، لا تزر حوله الشبهات، لا تعمل على إثارة الفتنة، لا تعمل على خلق ما يحدث الاختلاف والتنازع. وإننا إذا فكرنا في واقعنا نرى آلاما موجعة ونحس جراحا غائرة في الذين يثيرون الفتنة ويفرقون الجماعة ويثيرون الشبهات والشكوك حول هذا الدين. هذه إشارات وأمارات على أنهم لم يصلوا إلى درجة الرضا عن الإسلام، لأن الذي يرضى عن الإسلام أكررها يحب أن يلتف الناس جميعهم حول هذا الدين. دينكم أيها الإخوة دين يقرر الحقوق ويحفظها، يقرر الحقوق، حق المسلم على المسلم، حق الصديق على صديقه، حق التلميذ على أستاذه، حق الأستاذ على التلميذ، حق الشعب على الحكومة، حق الحكومة على الشعب. يقرر الحقوق ويحفظها. المهم عند قولنا ويحفظها، كيف يحفظها؟ يحفظها بمكافأة من أداها ورعاها. اللي يؤدي الحق للناس ولكل من يتعامل معه، لأبنائه، لزوجته، لجيرانه، لإخوانه، لشركائه، للمجتمع الإسلامي، للعالم الإسلامي، اللي يؤدي هذا الحق ويرعاه الله يكافئه. فيحفظ الحقوق بمكافأة من رعاها وأداها، وعقوبة من أساء إليها واقتحم حماها. فدين قرر مكافأة وقرر عقوبة. المكافأة ترغب، تجعلك ترغب، والعقوبة ترهب. فشرع عقوبة تزجر عن إضاعة الحق، ومكافأة ترغب في أداء الحق. ولذلك عقوبة ومكافأة لا فرار منها. لماذا؟ لأنها حكم الله وفي قبضة الله، ولا فرار من لقاء الله تبارك وتعالى. أما الأنظمة البشرية فهي يعني إذا ارتقت فإنما تعاقب المسيء فقط، ولا تكافئ المحسن. واذا كانت تعاقب المسيء، يعني واحد قصر في عمله بياخذ جزء، واحد احسن في عمله لا ياخذ شيئا. فهي لا تكافئ المحسن، وقوانين البشر كلها هكذا، وانما تعاقب المسيء. وقد لا تعرف المسيء، كثيرون يسيئون ولا يعاقبون. لماذا؟ لأسباب كثيرة. علم البشر، البشر قاصر، وقد يكون هناك تحايل على القانون وكلف القانون والتقاضي من ثغرات يفلت منها. أما عقوبة الله تعالى فلا فرار منها نهائيا، فهي قاعدة كبيرة وأصيلة. إيه هي؟ يقرر الحقوق ويحفظها. كيف يحفظها؟ يحفظها بمكافأة من أداها، ويعاقب من اقتحم حناها. مكافأة وعقوبة لا شك فيها، نظام متميز من هذه الحقوق التي قررها الإسلام للمسلمين. حق كثيرا ما جاء بذهني أن أتحدث فيه، نظرا لأنها قضية تكاد، ومش تكاد، هي في واقعها ملحة، لأن موضوعها موضوع واقعي حي مشاهد ومؤلم جدا جدا جدا. هذا الحق بدون إطالة يعني هو حق الطريق، حق المسلمين، حتى حق طريقهم، نظرا لما وصلنا إليه من درجة لا يرضى عنها عاقل. أسأنا إلى الطرق إساءة بالغة ما تركنا فيها حسنة، وإنما السوء يشملها من جميع جوانبها، يشمل أصل تعبيدها وإعدادها، يشمل شغلها، استغلالها، الاعتداء عليها، وليس هناك إحساس ولا مشاعر بحقوق الآخرين في استعمال هذه الطرق. والإسلام تحدث في هذه القضية حديثا ما أقواه وما أبلغه وما أعظمه في باب التنظيم والإنتاج، الإنتاج الاقتصادي والإنتاج الاجتماعي الأخلاقي. نسأل الله أن يعيننا على فهم هذه القضية بقدر ما تسمح به الصحة والوقت. الطرق أيها الإخوة والشوارع من الحضارة، إيجاد الطرق والشوارع شيء يدل على الحضارة. وكلمة الحضارة كثيرا ما تتردد بين الناس، يقولون الدول المتحضرة والدول المتخلفة، فما هي الحضارة؟ كثيرون ينطقون كلمة الحضارة، ولكن قليلون الذين يفهمون معناها. الحضارة بكل بساطة معناها في أصلها حياة الحضر. ايه حياة الحضر؟ حياة القرى والمدن، دي اسمها ايه؟ حضر. ايه ضده؟ البداوة. ففي حياة الحضر وحياة البدوي، فالبدويون اللي في الصحراء ليس عندهم تعبيد طرق ولا انشاء طرق ولا زاد وجود خدمات صحية ولا تليفونات ولا صرف صحي ولا إلى آخره. فدي حياة بدوية، حياة البدو. إنما الحضر القرى والمدن. كلمة الحضارة التي يتشدق بها كل الناس في كل العالم، من الذي تكلم فيها كلاما علميا؟ أول من تكلم في علم الحضارة كلاما علميا مبنيا على فكر وعلى أسس وقواعد، عالم مسلم عربي. هذا العالم المسلم العربي هو المرحوم عبد الرحمن ابن خلدون. ابن خلدون رحمه الله هذا من الجزائر، أول واحد في العالم تكلم عن الحضارة بأسلوب علمي يدرس. إنما أسلوب هميوني كده، أسلوب همجي، الناس لما تحدثوا فيها. لكن أول من كتب وتحدث عن الحضارة بأسلوب علمي يدرس هو المرحوم عبد الرحمن ابن خلدون. ايه الحضارة؟ القرى والمدن وإرسال قواعد التعليم وفنون الصناعات، فنون الصناعات وآداب الاجتماع، دي اسمها الحضارة. أساسها حياة الحضر. والقرى والمدن لابد لها من شوارع وطرق. هذه الطرق هي شرايين الحياة. قلبك له شرايين، شرايين توصل الدم لبقية الجسم. إذا سدت هذه الشرايين مات الإنسان. كذلك إذا سدت شرايين الحياة اللي هي الطرق أو ساء استعمالها إلى درجة كبيرة مات المجتمع، وماتت حركة الاقتصادية. ليه؟ لأن الطرق دي شرايين الحياة وسبل الاتصال. من منا يرضى أن تسد شرايينه؟ لا أحد. فلماذا تسد أنت شرايين الناس؟ أنت يا صاحب الدكان لماذا تضع في الطريق بضاعتك؟ ألا تعلم أنك بذلك تسد الطريق وتسد شرايين الناس وتستعمل غير حقك؟ صاحب المقهى، صاحب محلات الموبيليا، محلات الكاوتش، حتى بعض الفكهانية، كثير من البجالين، لماذا هذا الاعتداء على الطريق؟ لماذا تؤذي الناس؟ أنت يا من تبني، وخاصة في العجم بتبني، ليه تأكل الطريق؟ لماذا فجور عليه؟ لماذا تأكل حق المجتمع؟ ألم تعلم أن هذه جريمة؟ وأن الله يعلمها؟ وأن الله سيعاقبك؟ وإن لم يعاقب البشر فسيعاقبك الله تبارك وتعالى، لأنه يقرر حقوق ويحفظها بمكافئة من رعاها وعقوبة من اقتحم حماها. تأكل حق المجتمع، هذه إساءة. رسول صلى الله عليه وسلم وأيها الإخوة، لكي نعرف الطريق تماما ووظيفته، قلنا إنها شرايين الحياة وسبل الاتصال وعوامل الربط بين الأحياء، تربط الحي بالحي وتربط القرى ببعضها والمدن ببعضها، كذلك هي وسائل إضاءة. لو ضاق الشارع أظلمت البيوت، كل الشارع ما يبقى ضيق، كل البيوت ما تبقى مظلمة، لان الشوارع اذا اتسعت دخل الضوء البيت ووسائل صحة، لان الشارع اذا اتسع دخل الهواء النقي ودخلت اشعة الشمس التي تقضي الميكروبات وتؤدي الى حفظ الصحة ومنافذ تهوية. كما ان الطرق عوامل تحديد وتعريف. تحديد يعني ايه؟ الشارع نفسه يميز الجهة القبلية من الجهة البحرية. الشارع ده يعرفني فلان ساكن فين، فين فلان في العجم، شارع ايه، رقم ايه. ولكن لو كانت بيوت كلها على بعضها كده، ساكن فين في العجم، فانا حبتي والله ما عارف. انزلوا بقى في القط، كل واحد يجيب طيارة ويطير بنين وينزل فوق سطح بيته. لكن ما دام في شوارع، ساكن في شارع كذا رقم كذا، فهي عوامل تعريف. والتعريف معرفة المواقع، كما انها وسائل وصول الخدمات، وصول سيارات الحريق، سيارات الاسعاف، سيارات الاطباء. تفكر في الطرق تجد ان الاسلام اذ يتكلم فيها، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ يتحدث عنها، تدركون ان هذا دين قويم صحيح، دين يصوغ مجتمعا سليما. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن؟ للصحابة، يحذر صحابته. المعتاد والغالب ان الانسان يكلم الناس المعوجة، المعوجة يعني شايف فيهم انهم غير ملتزمين، يقوم ينصحهم. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة رضي الله تعالى عنه، هل رآهم غير ملتزمين؟ رآهم منحرفين؟ أبدا. ولكنها النصيحة والتحذير لكل إنسان حتى يبقى المستقيم على استقامته، والمعوج يعرف عوجه ويتركه. فقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس في الطرقات. اسلوب تحذير. إياكم والجلوس في الطرقات. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أهل صراحة وأهل وضوح، يعترفون بمرضهم لطبيبهم صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا منها بد، يعني احنا محتاجين لها، هي مجالسنا نتحدث فيها، مجالسنا نتحدث فيها. كلمة ما لنا منها بد ومجالسنا نتحدث فيها دليل على اشياء كثيرة جدا، منها ان بيوتهم لم تكن متسعة، دورهم ما فيهاش اوضة جلوس، ما فيهاش اوضة استقبال، ما فيهاش الصالة الاولى والصالة الثانية، ما فيهاش شقة الضيوف وشقة المسافرين وشقة الراكدين، مساكن على قدر الحاجة. مجالسنا نتحدث فيها، ودليل على انهم كانوا متحابين، لان الجيران اذا جلسوا مع بعض يبقوا مصطلحين، ولكن لو كانوا متخاصمين ما يقعدوش مع بعض. دليل على انهم كانوا يتناصحون، يجالسوا بعضهم بعضا، مجالس علم، مجالس تناصح، مجالس محبة، مجالس مودة. من منا يجالس الاخر؟ من منا يجتمع مع الاخر؟ ربما جاري يمر الشهر والشهرين لا اراه ولا يراني. مشاغل الحياة ولوازمها ومتاعبها الهتنا عن واجباتنا، ما لنا. هذه مجالس لا بد لنا منها، مجالسنا نتحدث فيها. فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ أما وقد أبيت إلا الجلوس في الطرقات، مدام دي ضرورة ولابد تقعدوا فيه ضرورة، مش أطلع من بيتي أقعد في الشارع عشان أبص. أما وقد أبيت إلا الجلوس في الطرقات والجلوس في جوانبها ضرورة عندكم، فأعطوا الطريق حقه. سمع الصحابة قوله صلى الله عليه وسلم فأعطوا الطريق حقه، لم يسكتوا. وإحنا بنسكت بنسكت ليه؟ لأن الكلام ادخل من هنا اخرج من هنا، لكن هم ما سكتوش. وما سكتوش ليه؟ لأنهم عاوزين يعرفوا الحق ده عشان يأدوه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ سؤال، سؤال باللغة العامية كده محترم. قال أعطوا الطريق حقه، لأنهم على نية أن يأدوا حق الطريق ويحفظوا الطريق ويطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سألوا عن هذا الحق، سألوا عن هذا الحق. ولكن انت تقول لواحد يا اخي اتق الله، يقول لك حاضر. ما قالكش وكيف اتقيه او وما هي التقوى، لانه مش ناوي. ما هو اللي ناوي يعمل حاجة يسأل عنه. فقالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ اول ما قال قال غض البصر وكف الاذى ورد السلام والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اول توجيهه وبداية نصائحه عليه الصلاة والسلام غض البصر، كلمة كلنا نعرفها، ولكن إذا بدأ بها سيد الموجهين وإمام العلماء والناصحين صلى الله عليه وسلم، لابد وأن وراءها أسرارا. نعم، لماذا بدأ بغض البصر؟ لأنه صلى الله عليه وسلم يعلم أن في الإنسان نفسا أمارة وشهوة للتطلع وشيطانا يزين له السوء ويحسنه، وفي وجهه عين ترى. نفسه بتأمر بالسوء وتحب الاستطلاع، ففيه عفريت داخلي نفسه وشيطان يزين له السوء، وألعن من هذا وذاك شيطانات إنسية يعرضن مفاتنهن على الناس، بضاعة معروضة، وطبعا لا يعرض إلا الجميل. واحد بيعرض لك حاجة كده بيقول لك شوف، لابد تشوف انت جميل ولو في نظرها، هي مغرورة بنفسها، ترى الجمال في صدرها، في سيقانها، في ذراعيها، في كذا وكذا وكذا، تعرضه للناس. فتنة معروضة وشيطان يحسن ونفس مفتوحة وعين ترى ومجتمع لا يعرف الانكار، لا يعرف الامر بالمعروف ولا النهي عن المنكر، بل الجريمة فيه منتشرة وتكاد تكون عامة. ونبدون قال غض البصر. وما غض البصر؟ اغماضه عن النظر الى غير المحارم. انظر للمحارم، النساء المحرمات عليه انظر له، وكف بصرك عن غيرهن. غض البصر ايها الاخوه باختصار، اولا قال الله في كل المؤمنين يغضوا ابصارهم وكل المؤمنات يغضضن من ابصارهن. غض البصر فيه قمع للشيطان، فيه تأديب للنفس، فيه قبل ان انسى يعني دعوة الى الاحتشام، دعوة الى الاحتشام. لماذا؟ التي تخرج وقد عرت وكشفت شيئا من جسمها او صورته. لماذا؟ ليراه الناس. هي بتكشف جسمها وطلع به مكشوف لانها تحب ان ينظر الناس اليها اشباعا لغرورها، اشباعا لغرورها. وكلما كثر النظر اليها كلما انتفخت اعجابا، لنا لوحتهم. فاذا رأت الناس لا ينظرون احتشمت، من عارض بضاعة عشان الناس ياخذوا منها ما لقيتش حد بيشتري، اقفل دكاني وروح. لا، انا عارض بضاعة عشان الناس يشتروا منها، ما حدش بيشتري، اقفله. انا بكشف جسمي عشان الناس يشوفوه وعشان يقولوا فلانة جميلة وعشان وعشان وعشان، لقيت ما حدش بيبص لي احتشم. فغض البصر دعوة الى الاحتشام والى الستر، وفيه حفظ لبيتك، حفظ لبيتي. نعم، لماذا؟ احفظ الله يحفظك. حفظت حق الله وسمعت كلام الله ونصح رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنظر الى عورات الناس، حفظ الله بيتك. احفظ الله يحفظك. ففي غضك البصر حفظ لبيتك وصيانة لعرضك. احفظ الله يحفظك، اعمل ما شئت كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. في غض البصر اسعاد، خلوا بالكم من ايه، اسعاد لحياتك الزوجيه واستقرار لعلاقتك الزوجيه والاسريه. كيف؟ الانسان اذا نظر الى عورات الاخرين يرى ساقا جميلة، يرى عينا كحيلة، يرى خدا ناعما، يرى جسدا متناسقا، يرى صدرا مش عارف ايه، يرى ايه وايه، ما شاء الله. عاوز كل الامور دي تكون مجتمعة فين؟ في امراض، لانه شاف حاجات جميلة. وذلك بعيد، بعيد ان تجتمع هذه المحاسن كلها في امرأة واحد، فتنظر الى زوجتك فتنفر منها لان الساق بتاعها من زي اللي شفته، صدرها من زي اللي شفته، عينيها من زي اللي شفته، وبذلك تسوء العلاقة بينك وبينها. اما اذا كنت لا ترى شيئا فزوجتك هي اجمل ما في الوجود، لأنك لم ترى غير ذلك. ثم هي في الواقع عند المسلم وعند العاقل، العاقل حتى، هي جميلة حقا، وهي أجمل ما في الوجود من النساء بالنسبة لك. لماذا؟ لأنها حلال، وكل الحرام قبيح، كل الحرام قبيح مهما كان، والجميل هو الحلال، هو من لا ندم بعده، هو ما كان فيه إرضاء لله. فالعلاقة الزوجية إرضاء لله تبارك وتعالى وإقرار الأسرة وإسعاد لها ومنع لك من الانحراف، ولأنك إذا انحرفت على أعراض الآخرين سلط الله شيطانا آخر ينحرف على عرضك كذلك، والجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. غض البصر فيه الأمن وفيه السلامة، ولذلك قيل النظرة سهم مسموم من سهام إبليس. أعاننا الله تبارك وتعالى على غض أبصارنا وصيانة عوراتنا وأدائنا لحقوق مجتمعنا. استغفر الله العظيم يا أخوانا. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أيها الإخوة، نقول غض البصر، وقد يعني طوينا الكلام فيه ويكفي ما قلناه. تسمعون إن غض البصر فيه كف وإحداث للعقد النفسية والأمراض، وماذا في النظر البريئة، وماذا يكون في الاختلاط المنظم؟ ما هذا التأخر؟ ما هذا الجمود؟ ما هذا التباعد؟ ما هذا التناكر؟ تنكر الرجال للنساء. يا ابن الرجال إذ يحافظون على النساء، إذ يصن كرامتهن، إذ يرفعن شأنهن، إذ يزكين أخلاقهن وأخلاقهم. ذلك فيه احتقار للنساء، فيه صيانة، فيه حفظ، فيه وقاية، فيه حفظ الكرامة، ولكنهم يقلبون الأمور تأخر وجمود. إيه النظر البريئة فيها؟ إيه ده يحصل؟ والاختلاط المنظم ايه اللي هيحصل؟ طبعا بنتكلموا كلام فيه مغالطات، وربما انا اغلطك وانت تغلطني ويطول الكلام. دعونا من الكلام والجدل الحكيم هذا، ننظر الى المجتمعات التي اباحت الاختلاط واباحت النظر، بل مش اباحت النظر، ده اوجبته النظر الى النساء والى اجسامهن والى كذا وكذا وكذا، واصبح ذلك امر عادي. هل هذه الاباحية خففت من سعار شهواتهم، ولا الهبت ذلك السعار؟ هل اوقفت الجريمة جريمة الاعتداء على الاعراض، ولا اشعلته وجعلته كثيرا وملأت الملاجئ ودور الطفولة بالملايين من الأطفال الذين لا يعرف لهم أب ولا أم؟ هل هزمت ذلك مجتمعاتهم؟ هل رفعت من شأنهم؟ ها هو الواقع، واقعهم السيء يكشف زيفهم ويفضح حوارهم ومغالطاتهم، ويبين للناس جميعا حتى العقلاء منهم، العقلاء من الغربيين يشكون من مر الشكوى من هذه الإباحية، ويعترف كثير منهم بسلامة الإسلام وسداد الإسلام ونظام الإسلام في هذا الباب. وكم كتبوا وكما اعترفوا رسولكم صلى الله عليه وسلم دينكم الكريم يقول غض البصر، وقالها لمين؟ للصحابة. والصحابة كانوا بيبصوا لايه؟ لنساء لابسات خيم، لابسة خيمة يعني شبح ماشي، ومع ذلك قال غض البصر، مع ذلك قال ايه غض البصر. ولكن احنا عندنا نجح العدو في ان نرتدي ما يريد، فهو المتحكم فيما يقال عنه الموضة، المتحكم في التوريد من البنطلونات والبلوزات والعرايات واللي 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 واللي، وقد صنعها بطريقة لا بد وأن تصور أو لا بد وأن تكشف. ولذلك تنزل البنت أو تنزل زوجتك ولا بنتي ولا أختي ولا بتاع، تجيب حاجة تنزل 20-50 مرة عشان تجيبها، مش لاقي. ليه؟ أرغمونا على ذلك، واحنا نستورد منهم، وليس في السوق إلا هذا. فيا ليت المقتدرين يفتحون دورا للتفصيل والإعداد الإسلامي، يجيبوا قماش من أحسن الأقمشة، وخياطين وخياطات في غاية من الجودة، ويعلنون عن أنها دور تفصل وتخيط وتحقق رغبة الناس في دينهم الإسلامي. والإسلام زي ما قلنا البس ما شئت، ولكن لا تكشف جسدا ولا تشف عنه ولا تصوره، والبس ما تريد. هم ينادون بذلك. فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بقضية غض البصر التي تكلمنا في بعض أفكارها المهمة يعني، ثم تكلم عن كف الأذى، ثم رد السلام، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وذلك بإذن الله تبارك وتعالى سنتناوله في لقاءات حقاتها بإذن الله سبحانه. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، اللهم فقهنا في ديننا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتجمع بها شملنا، وتشفي بها أمراضنا، وتسد بها ديوننا، وتحفظ بها حاضرنا، وترد بها غائبنا. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، نسألك الرضا بالقضاء، نسألك هزيمة الأعداء، نسألك أن تفرق جمعهم وأن تبدل شملهم وأن تنصرنا عليهم. نسألك اللهم قلبا خاشعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والسلامة في الدنيا والآخرة. اللهم اجمع شمل الأمة الإسلامية، اللهم ارفع رايتها وقوم كلمتها ووحد صفها، واجمعها على كتابك الكريم وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. ونسألك يا الله أن تعيد إلينا رمضان الكريم. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله ولكم السلام.
قلنا عن وين
يخدم، واللي يرضاه ربنا يجب يرضاه العبد، واللي يرضى عن الاسلام دين لا يطلب نظاما من غير الاسلام. وان الدين رابعا الدين يقرر الحقوق ويحفظها، يجب تحفظ. دين يقرر الحقوق ويحفظها، وكيف يحفظها؟ مكافأة المحسن عقوبة المسيء، ومقارنة بين هذا الحفظ وبين حفظ البشر. دين يتعهد الإنسان من جميع جوانبه، ولا يتعهد جانب على حساب جانب آخر، لأنه تشريع الله. دين حضارة، ده النقطة السادسة، أنه دين حضارة. ما مفهوم الحضارة؟ عرفناه. من الذي كتب في الحضارة كتابة علمية؟ أول من كتب فيه عالم مسلم عربي، ابن خلدون. من الحضارة القرى والمدن، من حياة المدن الطرق. ما حق الطرق؟ ده باختصار تكلمنا عن غض البصر. أحب أن أضيف معنى صغير. حضارة الإسلام حضارة متميزة بشمولها وصدقها وواقعيتها، وتتميز تميزا بارزا بشرف انتسابها. بشرف ايه؟ انتسابها. لما تقول بيت الله وبيت 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 علي، تحترم بيت مين؟ بيت الله، لانه نسب الى الله. كل الحضارات الشرقية والغربية القديمة والحديثة، اما ان تنسب الى بلد، حضارة امريكا، حضارة انجلترا، حضارة الاغريق، والى الجنس، حضارة الرومان، حضارة الهند، حضارة اليونان. ولكن حضارة الاسلام لا تنسب لا الى اشخاص ولا الى اماكن، وانما تنسب الى مبدأ. والنسب الى المبدأ هذا هو النسب الاعلى. الاشخاص والاماكن لها قيمة، ولكن هي قيمة بمبادئها، تنسب الى مبدأ. ونقول حضارة الاسلام، الحضارة الاسلامية. ولكن الحضارة الاغريقية، الحضارة الرومانية، الحضارة الفرعونية، الحضارة الهندية، الحضارة الامريكية، انسب نسبة الى الجنس او الى المكان، ولكن الحضارة الاسلامية تنسب الى مبدئها، والمبدأ اعلى واشرف، فهي اعلى الحضارات واكملها. هذه العناصر هي النقاط الكبيرة او الاصلية التي تحدثنا حولها في هذه الخطبة. وانا قلت كتير كتير كتير. يا ايها الاخوة، نصيحة لوجه الله، علينا ان نستيقظ، علينا ان نصحو، علينا ان نحرص ديننا وان نحفظ مبادئنا. ديننا يهدد ويهدم حتى داخل بيت الله. مفيش احسن من كده. مهدد وبينهد حتى في الجامع. بعض الناس اغتر بالثقافات، جرفه العمل، الهته الدنيا، ياتي الى المسجد بجسمه لا بعقله. ولذلك بعض الناس يبقى قاعد في الخطبه كده ولا هو هنا ولا حاطط في دماغه افهم ايه الخطيب بيقول ايه، ولا مفيش حاجه، لانه جاي شكلا البعض. وهذا مرض، مرض خطير. واعداء الاسلام لا يستطيعون غلق المساجد لانها جريمه واضحه قوي، وانما يفرغون المساجد من مضمونها، يفرغوها، يفسدون وظيفتها. خلوهم يبنوا مساجد، ولكن بتعمل ايه المساجد؟ بتربي ايه؟ اللي بيروحوها ليه؟ بيطلعوا منها شكلهم ايه؟ ايه اللي بينجل جوا الجامع؟ شوية كلام لا راح ولا راح ولا جم. ابن مساجد. ولكن مسجد يجب يكون اعلى من اي مصنع. مصنع مصنع شركة. مصنع داير. ينتج. كل حركة فيها انتاج. كل كلمة فيها انتاج. كل تسليمة فيها انتاج. كل نظرة فيها انتاج. الجامع مصنع. مش مكان بس. مصنع. هما مش عاوزينه مصنع. ابن جامع. يروح يتوضوا فيه ما يستجعى ويناموا في المراوح ولا في التكييف ويسمعوا كلمتين لا شربوا ولا غربوا وسلام عليكم. صليت الجمعة سمحت ايه والله خطبه او صلينا وخلاص والسلام عليكم. عاوزين نصحى. عاوزين ننتبه. اذا كان ديننا غالي عن زمان نصحاره. والله لو ان واحد منا بس عنده 10,000 جنيه 5,000 ويمكن 1,000 ميناء يحرسها. ولكن الاسلام ما فيش حراسه. ما فيش غضبه له. ما فيش استيقاظ له. بنهدم منين؟ بنضرب منين؟ ينزل منه منين؟ بيشوه منين؟ ونحن هنا ليه؟ الدنيا. والدنيا دي بتاعت ربنا. هو اللي خلق الارض. هو اللي خلق السماء. وجاب الزراعة وجاب التجارة وجاب الصناعة. وهو اللي بيرزقك. وهو اللي اعطيك الصحة. وهو اللي اعطيك هذا المال. تعرض بنعم عن الله عن الله. او تسخر النعم في معصية الله. لا حول ولا قوة الا بالله. نريد ايها الاخوة ان نتناصح ونكون بيننا ومن بعض تراحم في الوصية بالحق والعصر. ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اسأل نفسك قعدت مع مين ومن مين وتواصيت بالحق والصبر. كان جلسة في الاسبوع كده. ونسأل الله ان يهدينا جميعا وكل عام وانتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله.
كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا.